بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الإسلام ومشكلات الشباب بقلم العلامة محمد سعيد رمضان البوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي كل توفيق، والصلاة والسلام على عبده ونبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأله عز وجل أن يلهمني سدادا في الرأي، ويهبني إخلاصا في العمل، وأن يختم حياتي بأفضل ما يرضاه من صالح الأعمال، إنه سميع مجيب.
مجيب لا إله إلا هو. عبران 15.
من أين تنبع مشكلات الشباب؟ ونبدأ قبل كل شيء فنتساءل، هل يعاني الشباب حقا من مشكلات؟
من مشكلة.
والحقيقة أن الشباب بحد ذاتهم أينما كانوا ليست لهم مشكلة.
ليست لهم مشكلة ما،
أي ليسوا متشاكسين مع أنفسهم أو عقولهم في أي أمر من الأمور، ولا في أي مكان أو زمان، ما دام من صنف العقلاء الخاضعين لسلطان البشرية وقانونها الطبيعي. إنهم كانوا وما يزالون يتصرفون في شؤونهم الفكرية والنفسية تصرفا منسجما مع مقتضيات الطبيعة البشرية والموازئ الفكرية والعقلية، وقد يخطون وينحرفون، ولكن ذلك ليس نابعا مشكلة خاصة بهم.
من مشكلة خاصة بهم
من حيث أنهم شباب، بل إنهم في ذلك يشتركون مع الفئات الأخرى من الناس، يقودهم في ذلك قاسم مشترك واحد كعوامل العصبية أو الردود النفسية أو الانصياع للتقاليد والعادات. إذن فمن أين ظهر هذا العنوان الضخم الذي راح يرتسم بأحرف كبيرة جدا بحيث كاد يغطي العالم كله، حتى أصبح الحديث عن مشكلات الشباب معالجة لموضوع عالمي خطير تشترك في معالجته والحديث عنه جميع وسائل الإعلام إلى جانب جميع مجالات الدنيا إلى جانب طائفة كبيرة من النشرات والكتب والرسائل التي ظهرت في هذا البحث. لقد كان هذا عنوان تشخيصا سطحيا للمرض اتخذ مظهره في صنف الشباب دون غيرهم، فحسب السطحيون أن عنصر الشباب هو ينبوع هذا المرض وسببه، وأن شذوذا ما قد تسلل إلى التركيب النفسي أو العقلي لهؤلاء الشبان، فانطلقوا يبحثون ويعالجون ويضعون الوصفات العلاجية المختلفة أشخاصهم، ويلفتون أنظار العلماء والمربين إلى سوء حالهم وضرورة العمل على تدارك أمرهم، إلا أن من المقطوع به أنهم يبحثون في غير طائل، وأن علاجاتهم لا تقع أي موقع للشفاء، لأن الشباب ليس هم المرضى، إنما هم بمثابة انعكاس لحالة مريض آخر. فمن هو هذا المريض؟ إنه المجتمع الذي يعيشون فيه وما ظاهرة المشكلة التي تتمثل في سلوكهم وحياتهم إلى أثر من آثار مرض هذا المجتمع ذاته. وإن الذي يبصر
الله 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 الحمد لله. ابتدأ الشيخ في الحديث عن هذه القضية، قضية الإسلام ومشكلات الشباب، مبينا أنه ليس هناك من مشكلة للشباب بحد ذاته أنهم شباب، ولكن الشباب وجه للمجتمع الذي يعيشون فيه، فالعوامل المؤثرة في هذا المجتمع يظهر أثرها في صنف الشباب أكثر، فإنهم هم الأكثر عددا والأكثر فعالية. أكثر عددا لأن الناس القليل منهم من يتجاوز سن الكهولة إلى الشيخوخة ويزيد، فأكثر أعمار الأمة كما ورد ما بين 60 و70، فلذا يبقى كما تشاهد كلما حضرت أي مناسبة أو عزومة أو اجتماع عدد الشباب أكثر من عدد الشباب الكبار، فهم أكثر عددا وهم أكثر فاعلية لما عندهم من القوى الممنوحة لهم وسرعة وسهولة ويسر الحركة لهم في كثير من الشؤون. فما في هذا المجتمع من دواعي تأثيرات ومن أنواع مؤثرات، أول ما تقرأ في وجه الشباب في صفحة الشباب، في حالة الشباب، في مسلك الشباب، في سلوك الشباب، في طريقة تفكير الشباب، في تصورات الشباب، فينعكس فيهم المشكلة الواقعة في المجتمع. إذا حصل في المجتمع أي معنى من الانحراف في الفكر، في التصور، في أداء الدور، في التربية، في التبيين، في التفهيم، في أي شيء إذا تأثر تظهر هذه المشكلة في المجتمع، وأول ما ترقب في الشباب. فلهذا كان رأي الشيخ أن الحديث عن مشكلات الشباب بطريقة أن الشباب هم أصحاب المشكلة إرادة معالجة لظاهرة المرض دون المرض، فجعل ما حصل في الشباب من أثر تأخر أو انحراف أو مخالفة لي من كانت سائدة أو غير ذلك من الأشياء في التفكير، أنها هذه ظاهرة المرض ليست المرض، نتجت عن حقيقة مرض، وهذا المرض هو في المجتمع. فلهذا يقول إن الذين كتبوا وتحدثوا في وسائل الإعلام عن معالجة مشكلة الشباب ما أفضوا إلى حل، لأنهم ما جاءوا حول المرض، وإنما يتكلمون عن ظاهرة المرض وعما يحدثه هذا المرض، وما يمكن معالجة ظواهر المرض دون الوصول إلى العلة نفسها وإنهاء العلة التي تأتي منها الأعراض، أعراض المرض. فهذا معالج إرادة معالجة للأعراض من دون معرفة العلة نفسها. فلهذا كان رأيه أن ننظر إلى المجتمع الذي مرض وما مرضه حتى لا تظهر هذه الأعراض المرضية في قطيع الشباب في المجتمع. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وإن الذي يبصر ما يسميه بمشكلات الشباب ثم يحصل نظره وفكره في شأنهم وغرائزهم زاعما أنه يحاول بذلك أن يطببهم ويربيهم أشبه بمن خاض بسيارته في طريق مستوعرة مملوءة بتضريس الحجارة ولا خديد، فلما رأت تضرب وتتجلل
تتثبت
في سير أو اتجاه نزل بها وراح يحملق في محركاتها ودخائلها ساعات من الزمن ليكشف ما فيها من خلل وعطب.
هذا مثال ضربه، يعني في أرضية تمشي السيارة عليها ولا أرضية فيها حجارة وتضاريس وحفر، فلما جاء يمشي بالسيارة صارت السيارة تتقلقل وتطلع وتنزل وتجيء يوقف ويخرج يدور في السيارة وين العطل، وين المحركات حقها، ايش فيها، كيف الزيت حقها، الزيت طبيعي والمحركات ما في شيء. المشكلة الطريق هذا اللي تمشي فيها هي الطريق بتحتاج الى تعبيد، واذا لو ان الطريق تعبدت سفرتت وتمشي سيارة تماما. فهذا مثال ضربه لحالة الشباب مع الواقع الذي يعيشون فيه. فالطريق الذي يمشون فيه هو إذا تعرقل وإذا وضعت فيه الحجارة وإذا حفرت فيه الحفر ظهر عليهم عندما يمشون كالسيارة، عندما يظهر عليها أثر هذا التزلزل والتقلقل وعدم الثبات بسبب الطريق التي تمشي فيها. كمل.
وليست في عقول الشباب ولا في نفوسهم أينما كانوا أي مرض أو آفة يعانون منها، ولكن بمثابة جهاز حساس يرتسم عليه كل ما قد يكمن في المجتمع الذي هم فيه من نظار الفوضى والتخلخل والاضطراب. ولو كان الكهول والشيوخ يتمتعون بمثل الحساسية التي عند الشباب يكون اشتركوا معهم في معاناة المشكلات ذاتها. ولكي تزداد هذه الحقيقة وضوحا ينبغي أن تعلم أن الإنسان إنما يخوض معترك الحياة بسلاح من الطاقة العقلية والنفسية بيد أن كل منهما لا يزيد في طوره الأول، عندما يكون مجرد هبة إلهية تنزلت إليه من الغيب على أن يكون مثل النواة الصغيرة من شجرة باسقة، وإنما تتحول النواة كل من العقل والنفس مع الزمن إلى شجرة مثمرة متفرعة على الأغصان فما يكسبه صاحبه على المدى الطويل من التجارب والخبرات وبما يربو من جوانحه من العواطف والوجدانات المختلفة. وبعض هذه التجارب والخبرات يكون موجها ومقصودا وهو ما يطلق عليه علماء التربية العوامل التربوية المقصودة كالمدرسة ونحوها والبعض الآخر وهو الأكثر والأهم يكون عفويا ولا يندفع إليه بأي قوة موجهة وهو ما يسمي علماء التربية بالعوامل غير المقصودة كالبيئة الوراثية ونحوهما
كالبيئة والوراثة ونحوهما. نعم. فيقول أن المسار الناس في الطريق عبارة عن ما اكتسبوه بعقولهم وما وعوه وما أدركوه فقام عليه اختيار الأفعال والأقوال والتصرفات والمعاملات صدور الأقوال من الإنسان والأفعال من الإنسان أثر ونتيجة لما يحمل عقله من فهم من وعي من تصور من إدراك. ولهذا مختلف انطلاقات الإنسان في الأفعال أولها خطرة الخطر الذي تخطر على باله تكون منسجمة ومتوافقة مع ما يحمله عقله من تصور ومن إدراك. ولهذا يقولون الحكم على الشيء نتيجة لتصوره فإذا لم تتصوره على وجهه فالحكم عليه يكون خطأ ومجازفة فإذا تصورته على وجهه تستطيع أن تصدر الحكم عليه. فكذلك تصورات العقول عن الأشياء وأن هذا حسن وهذا قبيح وهذا خير وهذا شر وهذا صلاح وهذا فساد وهذا نافع وهذا ضار تصورات على قدر هذه التصورات تأتي الانطلاقات تأتي الأعمال تأتي التصرفات. إذن فصحة هذه التصورات وانغراس الحقيقة والقيم فيها بمثابة التعبيد وتسفلتها لطريق السيارة كذا صلحت وصفت وحقت فصير مشي الناس بانطلاقاتهم القولية والفعلية والتعاملية ستصير قائمة على أساس صحيح لأن التصور والفهم والوعي صحيح وأدركت الأشياء على حقيقة لأن العلم حقيقته هو إدراك الشيء على ما هو عليه يعني إدراك حقيقة الشيء إدراك الشيء على ما هو عليه. عدم إدراك شيء جهل ولكنه يسمى جهل بسيط. الأخطر منه المشكلة أن يتصور الشيء فيدركه على غير ما هو عليه هذا يسمى جهل مركب هذا جهل بسيط عدم العلم بشيء ما تعلم شيء يعلمونك تعلم ما في مشكلة لكن أن تتصور شيء بعكس ما هو عليه وخلاف ما هو عليه هذا مشكلة كبيرة. أول يحتاج نقد ما أنت عليه ثم بناء الفهم الصحيح والمشاكل أكثرها تجي في الحياة من الجهل المركب تصور الشيء على غير ما هو عليه في الواقع. إذا علمنا ذلك فإننا نحتاج إلى أن ندرك الخطورة في هذه التصورات وأن العوامل المؤثرة في إيجاد هذه التصورات منها ما هو مقصود مرتب مثل ما يتلقى في المدرسة وعند المحاضرة وعند المطالعة وعند المحاورة بين الناس ومنه ما يسري إلى الإنسان عفوي كما نرى الصبي عندنا كيف يتعلم يأكل كيف يتعلم يشرب كيف يتعلم يمشي كيف يتعلم حتى يتكلم عفويا أو لا في حد يصلح له مدرسة يتعلمه كيف يأكل مش في ممكن ما يتعتى وبعدين الهم من الله تبارك وتعالى اللي إذا خرج من بطن أمه وفي بطن أمه طول الوقت ما كان يرضع، كان يرضع لا ما في رضا. طيب كيف تعلم الآن الرضا؟ ودي مدرسة يتعلم كيف يرضع، ممكن صلح له محاضرة نقول له كيف يرضع ما يفقه ولا يفهم، لكن بمجرد ما يخرج خلاص مستعد أن يرضع. الهام من الله. كذلك هناك عندنا نواه للإدراك وهو العقل الذي يتين الله والفهم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما فيه، وجعل لكم السمع والأبصار، أعطاكم المقومات حتى نبدأ نكسب المعلومات ونفقه. فعندما يبدأ التمييز عند الإنسان يبدأ يتفتح على الأمور، لماذا هذا كذا، لماذا هذا كذا، كيف هذا، وإيش الذي يصبح، فيتأثر تأثرات بذلك، ثم تأتي التجارب. فما يصل مرحلة الشباب اللي وجد عنده تأثرات كثيرة، والتجارب هذه التي يحصل منها التأثير منها ما هو عفوي، شؤون البيئة، عادات الناس، في القوم اللي يجالسهم، المسموعات التي يسمعها، المرئيات التي يراها ويشاهدها، مؤثرات عفويا من دون قصد، لابد تأثر عليه. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم تماما الجليس صالح الجليس السوء، ولما ضرب المثل بدقة وكان ما ينطق عن الهواء، مثل الجليس الصالح كبايع المسك. ايش تحصل اذا جلست عند بايع المسك؟ ضرورة، اما ان تبتاع منه تشتري وتكسب مسك، واما يحذوك ويعطيك من عنده مجان. إذن تجد المجالس جلوس عند المسكي هذا، وإما أن تجد رائحة طيبة يزكبها عقلك. طيب أن تبتاع منه أو يحذوك هذا راجع إلى اختيارهم، ولكن تجد رائحة طيبة راجع إلى اختيار، ما في اختيار فيها، ضروري أنت جلس ما تروح رائحة طيبة، ضرورة أو لا، ربي ركب لك هذا حاسة الشم والمشموم موجود ولا بد تروح، لا بد أن تشم، والشم الطيب في حد ذاته يزكي العقل. إذا كان يقول سيدنا الشافعي من طاب ريحه زكى عقله، من طاب ريحه زكى عقله. ولذا قد عملوا التجارب بين بعض الأطفال والناشئة، شموا منهم كل يوم بعض الورود الرائحة الطيبة الطبيعية، شموا فطلعوا أذكى هم من لا يشموا الورود. طيب هناك حاسة الله يعطينا إياها تنمو بعدين بالتجارب، مثلها أيضا بالبذر، نوع تورسها في الأرض تسقيها تجنبها الأشياء التي تضرها، تطلع تتحول إلى شجرة ذات عصمان ذات ثمار. كذلك هذا العقل الغريزي اللي يعطيك الله إياه بالتمييز هذا بذرة، لكن لها نمو بواسطة التجارب والمؤثرات من حواليك، وهذه التجارب والمؤثرات منها ما هو مقصود ويؤخذ ويتعلم ويتلقى، ومنه ما يأتي عفويا كأشياء وراثية تجري في الإنسان، وأشياء تأثر بالبيئة التي يعيش فيها، مثل ما أيضا ضرب النبي المثل جليس السوء بنافخ الكير. وإيش الذي يحصل عند مجالستك نافخ الكير؟ إما أن تطير شرارة تحرق ثوبك وربما تخرج لك جسدك، والمشكلين وقعت في عينك ولا في إنك، مصيبة كبيرة. وإما أقل شيء ألا تجد منه أن تجد منه رائحة منتنة، رائحة كريهة. فهل يمكن ما يقول إيش علينا منه ومن كيره ومن شراره؟ أنا بأجلس عنده ولا بيحرقنا شراره ولا بأشم الريح حقه، هذا ما باختيارك. إذا جلست الشرارة إذا طارت ما تستأذنك، ولا تقدر تتحكم فيها، بدربها هلا فوق تجي فوقك من دون اختيار، ما تستأذن أو لا، بتقول لك أنا بتفجر الحين، بيرجع بيجي رخصة دق في إذنك، رخصة دق في ثوبك، ما تطير وتدق عليك، والرائحة قهرا عليك تشمها، تمتلي كلك برائحة الجمر حقه والرماد ما يملأ مكانهم من الرائحة، ضروري تشمها، فهذا أقل ما يكون من الضرر. إذن فما أحد يتابع ويجالس مرئيات سيئة ولا كلمات بذيئة ثم يقول ما تأثرت إيش ممكن تجلس عندنا في الكير ما تشم رايحة سيئة كيف يعني ممكن تحتفظ نفسك من الشرار ما يصل إليك روح محل بعيد ما يصيبك الشرار صحيح أما تجي تجلس جنب الشرار وتقول لا يلمسنا الشرار إن شاء الله حتى له في اسمه موجد صغير كما هذا ونوع الفحم اللي فيه من صاحب الشرار ما دربه لك واحدة جات هنا واحدة جات هنا عندك وتعبت بها فهذا ليس لك فيه اختيار إذن فلا بد لنا من أن نرجع المسألة إلى أصلها ونرى كيف تغرس هذه البذرة حتى تثمر الثمرة الطيبة وحتى نسقيها بالماء العذب ونختار لها الأرض المثمرة ونحفظها عن الحشرات التي تضر بها وعن الجوائح التي تنالها وحتى تثمر لنا الشجرة الكبيرة وهو مدارك العقل الواسع في شؤون إدراك الحقيقة وتصور الحقائق على وجه واسع جميل قربادو.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وهكذا فإن الشخصية الشاب الفكرية والنفسية إنما يتكون معظم نسيجها عن طريق المجتمع بواسطة عوامل تأثر فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. فلا جرم أن الشاب يكون بذلك أدق لوحة تنعكس عليها حالة المجتمع الذي هو فيه إن خيرا فخير أو شر فشر.
نعم وتأخذون مثال لذلك عندنا هنا مثلا في حضرموت كانت هناك قيم كثيرة ومنها إذا بنجز جزء مثلا ما يتعلق بأزياء وخصوصا النساء فكان لهم قيم وعادات فابتدى وصول التلفزيون بما فيه من صور وصل وحرصوا على وصوله في أيام شيوعية وكانت تعد دولة فقيرة وكثير من المشاريع التي تحتاجها البلد ما هم قادرين عليها ولا يقومون بها ولا يلتفتون لها لكن مشروع التلفزيون بسرعة اهتموا به ونشوا وصلوا الجيل اللي هناك من الكبار ما تأثروا لماذا؟ لأنه قال إن الحساسية اللي عند الشباب في التأثر غيرها اللي في الكبير ها الكبير قد شاهدت يستنكروا ولا يلتفت إليه ولا تغيرت الأزياء في أول سنة ثاني سنة ثالث سنة بدأت التغيير وأكثرها تبدأ من الصغار والناشئ ما بقصرت إلا عند أيضا هذا أو هذا نفسه الذي ما تأثر 3 سنين رجع في الرابعة شوية من كثرة ما يسمع من كثرة ما يشوف بعد 5 سنين بدأ هو بنفسه يتأثر هذا الكبير لذا رأينا الجيل الذي بدأ التلفزيون يدخل البلد فيه مروا أكثرهم ماتوا ما غيروا ملابسهم وأزياءهم اللي كانت معتادة إلى شيء أسوأ منه اللي بعدهم مباشرة بدأ لكن الآن بشكل فظيع جدا جدا يعني بس مقدار 30 سنة ما تقدر تنسب الحالة هذه لهذه يعني هو كبيرة كيف نحذروا الناس فيها العوامل هذه المؤثرة بدأت تأخذ ما أخذها وخاصة مع الحساسية عند الشباب وعند الناشئة ولذا اليوم ترى الآن اسمه البناتنا الشابات أمهاتهن مباشرة جداتهن فرق العوامل التي مرت على الجدة الفكرية والنفسية كانت أقوى وأسم مرتبطة بالقرآن بالشرع بالسنة فاكتسبت من ذلك قيم ونظرة حقيقية تهدي إلى حقيقة الشيء فسمت وعالت كان هذه العوامل أضعف منها في وقت الثانية فحفظت ما حفظت من هذه القيم هذا لكن صورة لكن الآن هذه العوامل الفعالة النفسية والفكرية القيمية القرآنية النورانية صارت ضئيلة أمام ما واجهته الثالثة هذه من عوامل ظلمانية فسقية كفرية ساقطة هابطة عوامل داخلتها بقوة ها؟ فتأثرت بها أكثر. لهذا لما كنت في بعض المطارات بعض الدول العربية رأيت ما أدري إيش معهم ذيك الأيام بمناسبة إجازات وغيرها في المدارس وغيرها عوائل مسافرين كثير، فلاحظت وأنا جالس عدة عوائل مرت فيهم الرجال والنساء حقهم، وفيهم عدد منهم لاحظت في أم صاحب البيت وزوجته وبناته بتمر قدامنا الأسرة، أمه غاية في الستر وجهها مستور ما شاء الله، هو اسمه نوع اللباس اللي تلبسه فضفاض وما يظهر شيء من حجمها. زوجته أخف من ذي قليل يظهر أكثر من هذه، بناته واللي هنو يجب أن يكون أكثر سترا أو لا، الوجه مكشوف وفي بعضهم بذا الشعر مكشوف وبعض القدام مكشوفة، وإذا أسرة واحدة يمرون ولكن فرق واحد اثنين ثلاثة فرق بين هذا وهذا وهذا كثير. إذن هنا عوامل مؤثرة يجب أن ندركها وحتى نمسك بأصل المشكلة، وهذا اللي يتحدث عنه الشيخ.
رغم أن ما نراه من مظاهر الخير أو الشر على هذه اللوحة إنما هو صورة لحالة سليمة أو الفاسدة التي يتسم بها المجتمع الأكثر، ستقول ولكن ما الفرق ولماذا لا تكون الحالة التي ينطبع عليها المجتمع صورة للحالة السليمة والفاسدة التي يلتبس بها الشاب
شباب الأمة
بدلا عن العكس. ويمكنك أن تبين الجواب من خلال السطور السابقة، فلقد تبين لك يتلقى تربيته مباشرة، يتلقى تكوينه من الشاب الواحد. وما هو المجتمع؟ إنه البيت والمدرسة والشارع والمسجد والملهى والحانوت والمعمل والدائرة بما قد يكتنف ذلك كله من المعاني والقيم والأفكار. ولا شك أن القوة الموجهة في هذه المرافق كلها إنما تجمعت فيها بتأثير أفراد وقوانين وأفكار علماء وموجهين. ولكن بعد أن امتلأت بهذه الشحنة انتقلت من دور التأثر إلى دور التأثير، فأصبح لها سلطان تربوي وتوجيهي على أفراد ولا سيما الشباب، غير أن سلسلة هذا تظل
مستمرة
ما كانوا عليه من سلطان وتأثير. وهكذا فإن ميتمع كل عصر من العصور متأثر بسابقيه ومؤثر في لاحقيه.
نعم، تبدو سنة من سنن الله تعالى في هذه الحياة وجود هذه المؤثرات ووجود التأثيرات تبعا لها. فمن وقت إلى آخر نرى أن الأمر السائد بين الناس في الاعتبارات من جهة القيم ومن جهة ما يليق وما لا يليق وما ينبغي وما لا ينبغي مؤثر فيه أفراد من أهل العلم، من أهل النفوذ، من أهل العقل، من أهل الرأي، حوله بطبيعة أنفسهم هم تأثروا بعوامل من قبل. إذا علمنا ذلك فحقيقة صلاح العالم كما وضعه خالق العالم وهو الله تعالى في الأنبياء والرسل ختموا بمحمد، فكل ما كان ألصق بتربية محمد هذا وبلاغه وجميع الاتجاهات هي التي فيها صلاح العالم، وفيها استقامة الإنسان، وفيها أن يكون الإنسان على حسب ما اختار له موجده وخالقه سبحانه وتعالى. كلما توفر تأثير العوامل النبوية، عوامل الاتصال بالبلاغ النبوي بالبيان المحمدي بالمسلك الأحمدي بالنظرة والتصور النبوي الرسولي كل ما كان ألصق بها، كانت العوامل المؤثرة علوية سنية قوية إلهية حقية حق بعد نور خالص ما في شوب. أنا كسر أحفو كله. فلذا جاءت مسألة السند، ومن جملة السند سند التربية، وجاء الانتباه والاهتمام في القرن الأول الهجري في عهد التابعين رضي الله عنهم من أن هذه المسألة مسألة التربية التي تحتاج المحافظة عليها لتبقى العوامل قوية التأثير النبوية. كيف؟ الله يقول لقد من الله على من الله على من يبعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والتعليم الكتاب والحكم شيء يزكيهم شيء. التعليم يبقى محفوظ بواسطة التلقي بيسر أسهل من 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 المحافظة على التزكية، المحافظة على زكاة هذه النفس وطهرها. فيمكن لهذا ما احتاجوا في القرن الأول إلى تجديد في المسائل العلمية الفقهية مثلا ولا بقية العلوم الشرعية، لكن بدأ هؤلاء التابعون مثل سيدنا الحسن البصري، سيدنا علي زين العابدين، سيدنا سعيد بن المسيب يتكلمون عن شؤون التزكية، عن شؤون ضبط النفس، عن شؤون صفات القلب. فاحتاجت الأمة لهذا لأنه أول ما يضيع ويتفلت على الناس. إذن فالأمر داير على تحقيق شان التزكية التي قال الله عنها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف تصل التزكية إلى نفسية وعقول وقلوب هؤلاء الشباب؟ إذا انفتح مجالها وبابها وتيسر السبيل إليها فقد نجحنا في الصلاح. لأن المشكلات جاءت أن العوامل التي أثرت على الشباب من وسط المجتمع عوامل انقطعت عن نورانية النبوة والرسالة، وصارت تتأثر بأفكار وطروحات تجي من ذا ومن ذا ومن ذا من البشر أنفسهم. والبشر في طبيعتهم يقول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل، لأن أكثر من في الأرض إيش هم؟ قال إن يتبعوني للظن. يعني بقى أقوله يحلل يقول كذا وكذا ويجيب فكرة ويجيب فكرة ويجيب فكرة رحمك الله، ويؤثر بعضهم على بعض، والأفكار هذه ليست غائصة على الحقائق ولا متصلة بمنهج الخالق سبحانه وتعالى، فيكون فيها الزيغ وزين يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لكن مدركي الحقيقة هم الأنبياء، وال إدراكوا من بعدهم لها على حسب الاتصال بهم على حسب الأخذ منهم، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيه ضلال مبين. قبل هذا النبي العوامل عوامل إضلال وإفساد، فكانوا في ضلال مبين، فلما جاءه بالعوامل القوية النبوية غير في المجتمع وفي الناس وتأثروا، وأول من تأثر الشباب، وأكثر التأثر كان عند الشباب قبل الشيوخ، لأن الشباب كما ذكر الشيخ حساسية قوية، فالموجود من العوامل يتأثرون بأكثر. فهؤلاء أيضا الذي قد جاوزوا مراحل في السن قليل منهم اللي جاء استجابوا مع النبي وأسلم بالنسبة للصغار. إذا نجد كبار الصحابة كانوا هم الشباب. من أول الصحابة الذين أسلموا؟ سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا علي بن أبي طالب، بعد شوية لحقهم سيدنا عمر، سيدنا حمزة، دول من كبار الصحابة ولا بس نعرف الآن. لما أسلم سيدنا أبو بكر كم كان سنه؟ ما وصل للأربعين، هو في 37 شاب ولا شاب؟ شاب كان 37 سنة. أيوة سيدنا علي بن أبي طالب 17 سنين، شوف هذا اللي بيدخل على الشباب 17 سنوات. بعدين لا بعد 5 سنين من بعثة النبي أسلم سيدنا عمر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم وهو في 32 سنة، 33 سنة، شاب ولا شاب؟ وهو شوف هذا شباب قد كان متأثر بالعوامل السابقة وتصلح زمجرة في الكفر في الجاهلية. لما جاء عامل التأثير بنور القرآن تحول مباشرة فصار عماد وركن قوي في الإسلام والدين، وأيد به الدين، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. استمع إلى الآيات فتأثر، هذه العوامل المؤثرة التي جاءت وأصلحت الناس، نحتاج إلى المحافظة عليها حتى نصلح وحتى نصلح غيرنا. فعلى قدر ارتباطنا بهذا النبي إيمانا ومحبة وتعظيما وفهما لبلاغه ولسنته ولهديه نصلح ونصبح عوامل مؤثرة في إصلاح الغير، في إصلاح الغير. ولهذا يقول نظر الله وجه امرئ إن سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمع، ويقول ألا هل بلغ ألا فليبلغ الشاهد منكم. نحافظ على استمرار العوامل الطيبة النيرة الحسنة لتستمر بها حياة القلوب وحياة العقول. نعم بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، لعلك تسأل بعد هذا الذي ذكرناه، أفليس هؤلاء الباحثون الذين يورقون فكرهم في معالجة ما يسمونه بمشكلة الشباب على علم بهذه الحقيقة التي ما ينبغي أن تخفى على أحد؟ فلماذا يحبسون فكرهم في اللوحة التي انعكست عليها آثار المشكلة ولا يلتفتون للمجتمع الذي هو ينبوع المشكلة وأساسه؟ والجواب أنهم أو أكثرهم على علم بهذه الحقيقة، ولكنهم مع ذلك لا يلتفتون إلى المجتمع ومنبع المشكلة، لأنهم لا يرغبون له أن يكون على غير هذه الحالة، تلذلهم على سوءها وتتفق مع رغباتهم على خطورتها. فهم والمجتمع كالمدمن مع الخمر، يرى أضرارها ويلمس آثارها السيئة في جسده، ولكنه مع ذلك يظل عاكفا عليها ويذهب يعالج جسمه من أوضارها بما لا يغنيه من الأدوية والعلاجات المسكنة. أجل، إن الداء في المجتمع، وإن الباحثين ليعلمون ذلك، ولكنهم لا يصبرون عن دائه اللذيذ كالمدمن لا يصبر عن كأسه المعتقة، غير أنهم يجدون أنفسهم وجها لوجه مع آثار مؤذية ومتعبة لهذا الداء تتمثل فيما يسمونه مشكلات الشباب، فيضطرهم التبرم كمن قد تلوث ثيابه وجسمه بحلاوة جمعت الذباب إليه من كل جانب، فهو يطيرها بيده هكذا كلما تبرم بها وازعجه أمرها.
إيه، ولكن ما يبعد السبب اللي بسببه تجي الذبان عليه، لو بعد هذه الحلاوة اللي عليه هذا خلاص الذبان بتروح، له حريص عليه يبغى هذا، لكن الذباب يقول هذا مشكلة كل ساعة يفروا بها ما يجلس إلا قليل، وهي ترجع مكانها لأن سببها موجود، سبب اللي خلاها تتغاكم عليه موجود. فلو كان صادق يريد أن الذبان تبعد منه يروح يغسل هذا اللي لصق بثوبه وبدنه من الحلاوة، ولا حد الذباب يبرع عليه بتمشي، لكنه ما هو صحيح، هو يبغى هذا ويدعي أنه يبغى مشكلة للذبان وبغى يبعد مشكلة الذبان. وهذه مخادعات وقعت فيها الأمة، يجب ندركها تماما. مساكين شبابنا، بالمساكين مسكينة مجتمعاتنا، ضحك عليها ضحك حتى رسم لها أن حلول المشكلات من أعراض المرض وليترك المرض، لأن المرض الذين يتصدون للبحث والتحليل والمعالجة هم يحبون المرض هذا، هم يريدون المرض هذا وهم يحافظون على هذا المرض، ولكن ما يقولون للمجتمع نحن نريدك تمرض، نحن نريدك مريض، بنحل لك، عندنا الحل، تعال بنبعد هذا، بنصلح المجتمع على نموذج عظيم راقي رفيع. ويبدأ في بعيد من المرض تماما ويحاول لا يقربوا من أصل العلة. هذا واقع المجتمع الإسلامي، أصيب مصيبة كبيرة. قلت مرة للشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله من علماء الهند، هذا الهند قبل 32 سنة، قلت له كيف حال المسلمين عندكم في الهند؟ لي حال الإسلام عندكم في بلاد العرب. فعندنا المسلمين مضطهدين في الهند، عندكم في بلادكم بلاد العرب الإسلام مضطهد، فحال المسلمين عندنا كحال الإسلام عندكم. كيف الإسلام مضطهد في بلاد؟ حقائقه وحلوله للمشكلات وعوامله الطيبة المؤثرة مبعدة عن مواقع الانتشار والتأثير. هذا الواقع في بلاد العرب المسلمين. حقائق الإسلام وعوامله النورانية الصالحة يحاول يغطى عليها وتكمم وخلى منه صورة وكلام جزئي في جوانب، لكن مواقع التأثير ساري فيها دعاوى الذين يدعون أنهم سيعالجون وهم حريصون على المرض. ها؟ ناس يدعون أنهم سيعالجون وأنهم سينقذون الناس، ولكن هم بنفسهم هم الحريصين على المرض أن لا يعالج، أن لا يعالج. لهذا كانت هناك خدمة في المجتمعات الإسلامية لاضطهاد الإسلام، اضطهاد الإسلام مش المسلمين. اضطهاد الإسلام هذا مشكلة كبيرة، أن اضطهاد المسلمين يرون أنفسهم مظلومين ويحاولوا يصلحوا أنفسهم، ولكن الإسلام كامل عندهم محفوظ. لكن مشكلة لما يجي اضطهاد الإسلام نفسه. أبعدت قيمة التعلق بالعوامل النورانية الخالصة القوية بسندها، فعملت سياسة في العالم المسلم تقتضي أن لا يمجد ولا يعظم الاتصال بشيوخ النور والمعرفة والعلم المسند الموروث عن رسول الله بعدة مؤثرات وعوامل. الأول منها هذا من تعلق به وراح فيه سيصير معطل في الحياة، لا تمكنه من وظائف. مشكلة الوظائف نفسها وكيف تضيف فيها وقعت فيها سياسة، وعلى كل الأحوال وجعلوه يشعر بأنه حاجاته المعيشية لن يتمفر من تمكين ويتمكن من توفيرها، لن يتمكن من توفيرها. تمام؟ أنه إن يريد أن تستقر حياته ويقوم يجي إلى طريقتنا في التدريس، خلوا طريقة التربية هذه والتزكية هذه الموصولة بنور النبوة لا تبعد هناك. طريقتنا بنمنحه بها الشهادة ونمكنه من الوظيفة ويكون مؤثر، يكون مدرس ويكون واحد. ناحية ثانية يجعلوا مواد أخرى غير مواد الشريعة والدين حتى وإن كان قدها مبعودة عن السند وتأثيرها بدأ يضعف، العوامل بدأت تضعف فيها لأنه بعدت عن السند وعن روحانية النور الذي فيه. ومع ذلك كله قالوا زحموها بالمواد الأخرى، يجعلوا المواد الأخرى أكثر تمجيدا وتعظيما في نفوس الناس، يجعلوا أهم الوظائف لها ويجعلوا مرتباتها أضعاف. هذا خل الذي يروح يتعلم له شريعة ولا كذا حتى بنوظفه ولو عندنا ولو وسط المنظومة المسيسة المسيرة من هناك، لكن مرتب أقل واعتبار أقل ولا ذلك، خلوا المرتبات كبيرة هنا. كل هذا مقصود ما هو نفسه، مقصود انحراف القلوب وانصرافها عن العوامل النورانية النبوية هذه حتى لا تتأثر بها. ليش؟ لأن الذي طرح هذه السياسة يعلم أنه عند وجود التأثرات بهذه العوامل الصحيحة مصالحه الساقطة الهابطة بيفقدها، لأن هذا إصلاح وتبوبر. وهو الآن كما اللي أدمن على الخمر آلف لا هفول عبو مسخره وأخذ من النوم منه النوم أمر لما ما بيخ هذا يتغير عليه، فيخاف أنه لو بقي الناس متأثرين بهذه العوامل النورانية بينكشف أمره وحاله وبيسحب البساط من تحته وما بيقدر يتمكن من هذا، فهو حريص على أن المرض يبقى. فعمل مثل هذه العوامل والمؤثرات ثم إذا يحاولون إذا اختاروا مفتي إذا اختاروا متكلم في التلفزيون وفي غيره أن يختاروا من غير المؤثرين وغير المتشبعين بالعوامل القوية النورانية، ها؟ فهذولا شأنهم صعب إلا لحاجة أو ضرورة أو فرض الـ 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 الوضع شيء من ذلك، يحاولون يسيرون الأمور بيسر، ولكن يحبون من يتكيف مع سياساتهم ومع أن يعني يكون العوامل المؤثرة عليه الهابطة، هذا مش العوامل الدين، فهذا يمكنون أن يكون هو المتحرك، إلى غير ذلك من الأشياء التي وقعت في واقع المسلمين. فاضطهد الإسلام في بلاد المسلمين، اضطهد الإسلام، فلهذا حصل ما أشار إليه الشيخ من أنهم باحثين ومحللين، ولكن في من أصل المسألة هم يريدون الداء يستمر ويعرضون مشاريع ومؤتمرات من شأن العلاج، وبعدون العلاج كذاك من شأن مثل واحد يعرف مسكين مريض علته تماما وسط بطنه في العمل الفاني وراح يعالج رجله، وكل ساعة يصلح له إبرة تتعلق بالرجل وساعة يفكها وساعة يصلح له عملية في ركبته، هو داري ما في الركبة شيء إلا بزيد الطيبة لا بيتعبها بيحدث مرض جديد، هو داري المرض من هناك لكن ما بغي بس ذاك، فهذا صار واقع وحال وضع الأمة في كثير من الشؤون، يجب ندرك هذا حتى نعرف نسلم زماماً لمن، ولا نبقى عرضة لخداع المخادعين وضحك الضاحكين علينا. اقرأ.
وهذا الإنسان يظل نزاعا إلى أن يغنم من دون مغرم، وإلى أن يكسب من دون أي خسران، فهو يركن إلى الحالة الاجتماعية التي هو فيها وإن كانت سيئة، فإنه مع ذلك
تدغدغ أحلامه،
لأنها تدغدغ أحلامه وتستجيب لشهواته وأهوائه، ولكنه مع ذلك يتبرم بنتائجها وآثارها، فيسعى سعيه العابث في أن يعاند الحكمة الإلهية ويقطع هذه النتائج عن أسبابه، علّه يستمتع بالأسباب اللذيذة ويتخلص من النتائج المتعبة، وإنها لا أعظم مشكلة للإنسان في هذه الحياة.
وبعد ذلك تضحك إذا يسمع ناس يعتنون بصناعة مثلا نوع من التبغ هذا والسجارة والدخان ووسط أمراض كثيرة يعرفونها، وبعدين يصنعونه بأشكال كثيرة وملتفتة نظر، يكتبون بعدين فوق إنه يضر بصحته، شو هذا؟ طيب ليش صنعتهم؟ ليش جبتوا لي هذا؟ اطمئنوا انه تخدروا معهم ناس كما هم صاروا مثل مجموع مغزات، حتى قلت له يضر بصحتك يبغى، فهو يشتريه بفلوسه ومكتوب عليه انه يضر بصحتك. ولو كان الذي كتب انه يضر بصحتك صادق لا تجيبوا لي، لا تصنعوا لي، لا تقربوا مني، لا هو بغاك تمرض، لكن ما حاب يجبر خاطرك، انا حريص عليك انه يضر بصحتك، يقولوا غريبك انك بمجرد ما تشوفه. حتى في أيام بعض أيام الشيوعية قال عندهم ذوي استيراد الدخان صلحوا طابور، فدخلوا الناس في الطابور كثير، بعضهم كان متخفي ما يبغى حد يعرف أنه مدخن، ولكن إذا ما دخل في الطابور ما حب يجيب له شيء دخان لأنه بالتموين يسمونه، ورجعوا ودخلوا في هذا، فحتى هو يعرف أنه يضره يمشي وراه، هذا حالة ونفسية الإنسان إذا ما استيقظ ضميره ولا أثرت فيه العوامل العلوية يكون هكذا.
والآن ينبغي أن نستعرض أصناف هذه المشكلات ومدى أهميتها، آخذين بعين الاعتبار مجتمعنا الإسلامي الصغير، إذ لا شان لنا بتلك المجتمعات النائية الأخرى التي لا سلطان لنا عليها، ولسوف نجد في نهاية بحثنا أن الحديث عندنا عن مشكلات الشباب يعود في قسم كبير من دوافعه إلى تقليد الغرب في كل ما يأتي ويذر، وإلا فإن مشكلات الشباب عندنا لا تبلغ أن تكون جزءا يسيرا من هذه المشكلات التي يقوم ويقعد بها الناس في الغرب، ولكن مهما يكن فإننا سائرون في الطريق، ومجتمعنا يشد شدا بحبال من التقليد الأصم الأبكم إلى المجتمعات الغربية، وبقدر ما أحرزناه إليهم من القرب أحرزنا ما يتبرمون به من المشكلات، فلنعالجها بالوصف والكلام، عسى الله أن يقيد لها من يعالجها بالعمل والتطبيق. ولنتحدث الآن عن أصناف هذه المشكلات.
قال الشيخ أنا الآن في وجهدي ومقدوري بأضع حلول بالكلام وبالتبيين وبالهذا، واتمنى من الله يحدث في الأمة ويوجد من يعملها ويعليها تطبيقا وواقعا حتى ينقذ الأمة، والله يجعلنا وياكم أسبابا للخير للأمة ومفاتيح للخير ومغاليق للشر، ومن أسباب الإنقاذ والإصلاح والفلاح والنجاح والهدى للأمة، ويكشف كل أمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.